السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء إنما كنتم، هذه سميرة المنجي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستلوها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء نور المالكي سيزور تركيا وإيران الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات ستركز على الأمن. المتحدث علي الدباغ أوضح أن المالكي سيتوجه يوم الثلاثاء المقبل إلى تركيا في زيارة لمدة يوم واحد، ثم يتوجه بعد ذلك إلى إيران. المتحدث قال أنه ستكون هناك دعوات لبذل جهود لحل هذه المسألة، وأن الحكومة العراقية ستهدئ القلق التركي معربا عن رغبة حكومته في الاحتفاظ بالعلاقات مع جيرانها عند أفضل مستوياتها. وأكد الدباغ أن الملف الأمني سيمثل أولوية خلال مباحثات المالكي في إيران. لمحت روسيا إلى موافقتها على مسودة قرار أمريكي بريطاني يوسع الدور السياسي للأمم المتحدة في العراق، ما يجعل موافقة مجلس الأمن الدولي عليه شبه مؤكدة. سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركن أعرب للصحفيين عن اعتقاده بأن المسودة جيدة بشكل عام، وقد يتطلب الأمر بعض العمل عليها، مؤكدا أنه لا يرى أي مشكلات أساسية فيها. المسودة التي وزعت على أعضاء المجلس 15 يوم الأربعاء تدعو إلى تطوير كبير لنطاق عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، يقترن مع تمديد تفويضها عاما آخر. وقال دبلوماسيون من دول عديدة أنهم يتوقعون أن يصوت المجلس على القرار الجديد الأسبوع المقبل. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 من جنوده وأصابت 14 آخرين في حادثين منفصلين في عملية قتالية قرب بغداد. بيان للجيش ذكر أن 3 من الجنود قتلوا وأصيب 11 بانفجار قنبلة مزروعة في طريق استهدفت دورية تابعة لقوات كانت تقوم بعمليات لإحباط أنشطة المسلحين والميليشيات شرق بغداد، فيما قتل جندي رابع وأصيب 3 في قتال وقع بمنطقة غرب بغداد. طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس إسرائيل والفلسطينيين بإجراء محادثات حول القضايا الرئيسية التي من شأنها أن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية. رايس قالت للصحفيين أثناء عودتها إلى واشنطن من تل أبيب إنه يتعين في نهاية الأمر حل قضية اللاجئين والحدود والقدس. وقالت رايس بعد جولة استمرت 4 أيام أنها أكدت هذه المرة بدرجة أكبر على إدراك ما سيقدمه هذا للشعب الفلسطيني الذي يريد حياة أفضل مما تعرضه عليه حماس في غزة، على حد تعبير رايس التي أشارت إلى أنها معجبة بجدية رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتحقيق تقدم حقيقي اتجاه حل الدولتين. تجددت المعارك في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في الشمال لبنان بين الجيش اللبناني ومسلحي جماعة فتح الإسلام بعد أن أطلقت الجماعة صاروخا على محطة مجاورة لتوليد الكهرباء. متحدثة باسم شركة كهرباء لبنان قالت أن صاروخا أصاب محطة دير عمار لتوليد الكهرباء اليوم وألحق أضرارا مادية بها من دون أن تكشف حجمها. يشار إلى أن الجيش اللبناني يعلن يوميا مواصلة التقدم البطيء داخل المخيم، حيث يقوم مسلحو الجماعة بتفخيخ المواقع التي ينسحبون منها. وبحسب الجيش فإن جماعة فتح الإسلام لم تعد تسيطر سوى على مربع صغير لا يزيد على 15,000 متر مربع. قال أحد نواب البرلمان التركي المنتخبين حديثا أن المشرعين الموالين للأكراد لن يعملوا لتحقيق إقامة دولة بعد حصولهم على مقاعد في البرلمان. النائب عن حزب المجتمع الديمقراطي سيري ساسيك قال في مقابلة صحفية أن الأكراد لا يريدون دولة لكنهم سيسعون لمزيد من الديمقراطية وإنهاء أعمال العنف الانفصالي. ساكيك أعرب عن رغبته في إيجاد حل لكل المشكلات في إطار تركيا موحدة والتعبير عن الهوية الكردية وفقا لضمانات دستورية وقانونية وأمكانية إيجاد صيغة بتوافق الآراء لإزالة الأسلحة والعنف من جدول الأعمال. أكدت الحكومة الفرنسية توقيع عقد تسليح مهم مع ليبيا لتزويدها صواريخ مضادة للدبابات بعد أسبوع من الإفراج عن الممرضات البلغاريات. وكان المسؤولون الفرنسيون حرصوا على التأكيد أن الإفراج عن الممرضات لم يتم في إطار مقايضة مع نظام العقيد الليبي معمر القذافي، لكن الحكومة أصيبت بالإحراج مع إعلان مسؤول ليبي كبير وجود عقد تسلح مع مجموعة الدفاع والطيران الأوروبية بقيمة 168 مليون يورو، إضافة إلى عقد آخر بقيمة 128 مليون يورو لشراء منظومة متطورة للاتصالات لقوات الشرطة والأمن. أجرى وفد حكومي من كوريا الجنوبية اتصالات مع متمردي طالبان الذين يحتجزون 21 كوريا في أفغانستان لحل أزمة الرهائن التي دخلت أسبوعها الثالث. المتحدث الرئاسي الكوري تشون هوسون قال في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تتعاون فعليا بكل السبل وبأفضل ما تستطيع، مشيرا إلى أن هناك حدودا لما بوسع الحكومة الكورية أن تفعله.
من خلال اتصالاتنا يتمثل هدفنا الرئيس في توضيح أن ثمة حدودا لما يمكن لحكومتنا أن تفعله لتحقيق مطالبهم كي يقوموا بالإفراج عن المحتجزين.
من جانبه قال متحدث باسم طالبان أن الجماعة أجرت اتصالات مع الفريق الكوري هاتفيا ولم تستقر بعد على مكان لعقد محادثات مباشرة. تتحرى السلطات الأفغانية عن تقارير أشارت إلى وقوع إصابات فادحة بين المدنيين بعد ضربات جوية شنتها القوات الغربية في إقليم هلمند الجنوبي. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن قائد الشرطة في الإقليم قوله أن 20 مدنيا على الأقل أصيبوا بجروح تم نقلهم إلى المستشفى. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرة برامج إذاعة العراق الحرة المعدة لهذه الساعة والتي سنستهلها بمتابعة للشؤون السياسية، ثم نزور المعرض التشكيلي الأول الذي أقامته جماعة القوس الأول في الناصرية. وضمن جولتنا الصحفية لهذه الساعة نطالع أبرز المواضيع العراقية التي نشرت في عدد من الصحف الأردنية والمصرية. بعدها نزور معبر ربيعة الحدودي لنستمع إلى شكاوى المسافرين، ثم نتعرف على نتائج الانتخابات التي أجرتها نقابة الفنانين في النجف لاختيار هيئة إدارية جديدة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشعر العراقي فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها اللاعب ضرغام الحيدري أحد نجوم الكرة العراقية في السبعينات. سيدتي وسادتي، بداية نعود إلى متابعة الشؤون السياسية في العراق، إذ يبدو أن طرفا سياسيا آخر يفكر في الانسحاب من الحكومة العراقية التي يترأسها نور المالكي بعد أن أعلنت جبهة التوافق العراقية عن انسحابها مؤخرا. ففي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكدت عاليا صيف جاسم عضو القائمة العراقية أن القائمة الوطنية العراقية تقوم حاليا بدراسة خيار الانسحاب من الحكومة، حيث أوضحت أن القائمة العراقية سبق وأن طالبت الحكومة العراقية في شهر شباط الماضي بإجراء إصلاحات. حسن راشد عد تقريرا عن هذا الموضوع ضمنه آراء بعض السياسيين العراقيين.
بعد أقل من 24 ساعة على سحب جبهة التوافق وزرائها، أعلنت القائمة العراقية الوطنية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي عن بدئها بدراسة الانسحاب من الحكومة أيضا، وإنها ستبت بهذا الموضوع خلال أيام حسب ما أبلغت إذاعة العراق الحر عضو القائمة عاليا صيف جاسم.
طبعا القائمة العراقية نصب عينها بأن من ضمن خياراتها أن يكون لها الانسحاب في الوقت الذي تراها مناسبا. هذا الخيار تقوم بدراسته القائمة العراقية في الوقت الحالي وسوف يتم حسمه خلال الأيام المقبلة.
وعن خلفيات هذا القرار تقول جاسم:
سبقت وأن القائمة العراقية قدمت مجموعة من المطالبات في شباط 2007 للحكومة بمجموعة إصلاحات يجب أن تتزامن مع الخطة الأمنية، وأن الحكومة تجاهلت هذه الإصلاحات التي قدمت بها القائمة العراقية، ومن هذه الإصلاحات الأمور المتعلقة بالأجهزة الأمنية سواء كانت الحالية أو السابقة، وسمع رأي القائمة بقانون الاجتثاث وقانون الإرهاب وكذلك بلجنة التوازن، وإضافة إلى المهجرين وإضافة إلى بعض المطالب الخاصة بالقائمة.
وترفض عضو القائمة العراقية الربط بين قرار قائمتها وقرار جبهة التوافق، رغم تأكيدها لوجود مباحثات بين الجانبين لتشكيل جبهة مشتركة.
نحن لدينا محادثات منذ زمن بعيد حول ما يتعلق بتشكيل جبهة مع التوافق أو تنسيق بين المواقف التي تكون ما بين الجبهة وبين القائمة العراقية، إلا أن الموقف الذي سيتخذ بالانسحاب أعتقده منفصل عن جبهة التوافق، وإن كانت مطالبنا مشتركة مع التوافق.
لكن عضو الائتلاف العراقي الموحد الدكتور جابر حبيب جابر لا يرجح انسحاب القائمة العراقية من الحكومة في الوقت الراهن.
القائمة العراقية لا تتصرف ككتلة واحدة، لأنها فيها أطراف ربما لا تتفق مع هذا المنهج، لكن في نفس الوقت احنا نأمل حقيقة بأن يكون هنالك حوار مع هذه الأطراف والاهتمام جديا بانشغالاتها، و أن يعمل الجميع أن يكونوا أطراف بناءة في العملية السياسية.
ويعزو عضو التحالف الكردستاني عبد الخالق زنجنة أسباب الانسحابات المتتالية من الحكومة إلى ضغوط خارجية وداخلية تدفع بهذا الاتجاه.
والله التهديد بالانسحابات مو جديدة، لا بالنسبة إلى القائمة العراقية ولا بالنسبة إلى قائمة التوافق ولا بالأخوة في الكتلة الصدرية. هناك ضغوطات خارجية إقليمية ودولية، بالإضافة إلى المشاكل الداخلية، بالإضافة إلى أن قوى تحس نفسها بأنها مهمشة أو ما مشاركة مشاركة فعالة في رسم وتنفيذ السياسة.
ويرى زنجنة أنه رغم هذه الانسحابات فإن حكومة نور المالكي باقية، لأنها مستندة على أغلبية موجودة في البرلمان تقوم بشكل أساس على الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني.
سبق للكتلة الصدرية أن سحبوا وزراءه وتوافق سحب، وصحيح هذا يعرقل عمل الحكومة ويصيب نوع من الشلل، بس يبقى الحكومة بأكثريتها هو للقوى الأساسية وبشكل خاص الائتلاف التحالف الكردستاني.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في مدينة الناصرية أقامت جماعة القوس الأول معرضها التشكيلي الأول. أحد الفنانين المؤسسين لهذه الجماعة التي تتكون من 4 فنانين تشكيليين أكد أن الرؤى المشتركة لهؤلاء الفنانين هي التي دفعتهم إلى تشكيل جماعة القوس الأول. مهدي الحسنوي تجول في المعرض ونقل لنا انطباعات بعض الزوار والفنانين المشاركين فيه.
تعتبر جماعة القوس الأول للفن التشكيلي في محافظة ذي قار من الجماعات الفنية التي تأسست مؤخرا. هذه الجماعة التي تتكون من 4 فنانين أقامت وعلى قاعة المركز الثقافي معرضها الفن الأول. الفنان علي عجيل أحد الأعضاء المؤسسين لهذه الجماعة.
بالنسبة للأعمال الفنية، الأعمال الفنية كانت هي بأساليب متقاربة، وبصراحة يعني إحنا 4 فنانين نجمع قوانين الصدفة وتكوينها وجمعها بشكل جمالي بتكنيك جمالي بإضافة اللون مشاكسة اللونية، فلذلك جاءت اللوحات غريبة بعض الشيء ولوحات غير مألوفة، فلذلك يعني الصور نالت استحسان، والجمهور بالناصرية المتلقي بالناصرية هو متلقي ذكي طبعا.
دعم القائمين على البيوت الثقافية أو المراكز الثقافية أو الحكومة المحلية في هذه المحافظة لهكذا معارض أو لهكذا فعاليات ثقافية؟
والله بالنسبة للقائمين يعني خاصة المسؤولين بالناصرية يعني ما أعتقد جاي يقدمون يعني الدعم المناسب للفن والأدب بالناصرية، بينما هو الأدب والفن هو يعني بوابة كل بلد، يعني هسه أي شريحة أي بلد يعني اللي يحكمون هم المثقفين، هم الفنانين الكتاب الفلاسفة الناس الطبقة المثقفة، ولكن يعني بالناصرية يعني يجوز للظروف يعني الظروف هم لها دور بهذا الشيء، فلذلك كان دعم يعني نقطة في بحر.
الفنان المسرحي كريم جابر
جماعة القوس الأول جماعة حديثة أنشئت في الفترة الأخيرة في الناصرية من ملتقى أربعة فنانين تشكيليين جمعتهم رؤى مشتركة فيما بينهم واعتمدوا في ذلك على القوس رمزا ملحميا أو ربما تقول رمزا تاريخيا لمدينة أور وهو أقدم قوس موجود في العالم تم بناءه في هذه المدينة فكان هذا رمز تاريخي لهم وبالتالي جاءت أعمالهم الحداثوية لتشكل تيارا أعتقد أنه كان مستقلا في الفن التشكيلي في هذه المحافظة رؤاهم كما قلت كانت مشتركة أسلوبهم إلى حد ما كان تقريبا مشترك حتى أنهم اختاروا أن تكون لوحاتهم كلها ضمن حجم واحد ليدللوا أيضا على مدى اشتراكهم في هذا الأسلوب
الفنان حسين الشنون أحد الأعضاء الأربعة لهذه الجماعة أوضح لإذاعة العراق الحر
الرؤية الفنية في المعرض طبعا هي بعد تقارب الأعمال يعني منشوف المعرض كنا معرض فنان واحد ولكن هناك اختلاف كل فنان وروحيته ولمسة الفنية اللوحة وضربة الفرشات عنده تختلف عن الآخر فكان احنا متفقين انه كل أعمالنا هي حداثة
الفنان التشكيلي حسون الناصري
تشكيل الجماعات الفنية ظاهرة ممتازة جدا وهي تنبعث من سببين أما أن يكون السبب هو تأجج الفن التشكيلي وكثرة الأعمال التشكيلية مما يحدي بالفنانين إلى إقامة تجمعات ومجموعات صغيرة أو يكون نكوص في عملية الفن التشكيلي فيلجأ اثنين أو ثلاثة أو أربعة العدد غير محدود لتكوين جماعة وهذه الجماعة حسب ما نعرفها تاريخيا استطاعت أن تتحول إلى مدارس فتشكيل الجماعات يرجع إلى سببين متناقضين الأول نقيض الثاني ما إحنا في مدينتنا ما كانت هناك مجامع سابقا أما الآن فعندنا مجموعة أورفن اللي تأسست بعد سقوط النظام وعندنا لسان المجموعة الثانية هي مجموعة القوس الأول
مهد الحسناوي إذاعة العراق الحر الناصرية
هذه إذاعة العراق الحر
روح امشي عني انا دم مقطوع انا وعشت بوهم روح امشي عني انا دم لملم جراحك يا الم اتحدى ظلمك ينام لملم جراحك يا الم اتحدى ظلمك ينام وهذا نصيبي من الزمان
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان ونبقى الآن مع جولة صحفية جديدة لنتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي طالعتها لنا اليوم فائق رسول سرحان.
نشرت الصحيفة الرأي الرسمية تقريرا إخباريا حمل عنوان واشنطن ولندن تريدان دورا موسعا للأمم المتحدة في العراق، قالت فيه إن الولايات المتحدة وبريطانيا تخططان لدور سياسي موسع وكبير للأمم المتحدة في العراق. ونقلت الصحيفة عن زلماي خليل الزاد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة السفير السابق في العراق قوله نريد أن تشارك المنظمة الدولية بشكل أكبر في عملية المصالحة في العراق، وأضاف أن مشروع القرار الدولي الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إعطاء دفعة مهمة لنطاق عمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق، وأن على بعثة الأمم المتحدة من الآن فصاعدا أن تقدم النصح والدعم والمساعدة للعراق بشأن السير قدما في حوار وطني شامل ومصالحة سياسية. واهتمت الصحيفة الدستور بالزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء نوري المالكي إلى طهران الأسبوع المقبل، حيث نشرت الصحيفة خبرا نقلت فيه قول السفير الإيراني في بغداد حسن كاظمي إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيقوم الأربعاء المقبل بزيارة رسمية لإيران على رأس وفد كبير، وأضاف أن المالكي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين في القضايا الاقتصادية والسياسية وفي تطبيق الاتفاقات الموقعة سابقا. وقالت صحيفة الغد إن الحكومة العراقية رحبت بتصريح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي أكد إرسال أرسل بعثة دبلوماسية للعراق للبحث في إعادة فتح سفارتها في بغداد بعد 17 عاما من إغلاقها. ونشرت الصحيفة البيان الذي صدر عن الحكومة العراقية بهذا الشأن، والذي أكدت فيه ترحيب الحكومة العراقية بإعلان وزير خارجية المملكة العربية السعودية عزم المملكة إرسال بعثة لدراسة افتتاح سفارة في بغداد. وأضاف البيان أن هذا الإعلان خطوة إيجابية لتطوير العلاقات في المجالات المختلفة بين البلدين. وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عادت في عام 2004 في أعقاب سقوط النظام السابق. ومن الأخبار الفنية التي وردت في صحيفة العرب اليوم، أحيا عدد من الفنانين العراقيين من بينهم الفنان كاظم الساهر مساء الخميس حفلا غنائيا ساهرا في عمان بمناسبة فوز المنتخب العراقي لكرة القدم ببطولة كأس أمم آسيا. حضره المنتخب العراقي بالإضافة إلى جمع كبير من أبناء الجالية العراقية المتواجدة في الأردن. ونبقى مع أخبار الفن، حيث سيحيي مساء اليوم الفنان ماجد المهندس أمسية غنائية على المسرح الجنوبي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون. وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها الفنان ماجد المهندس بالمهرجان. فائق رسول فرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب، والتي كتبت عن الشأن العراقي.
حادث الميسيسيبي واستمرار أحداث العنف في العراق وعدد كبير مما وصفتهم الصحف المصرية بالمرتزقة يعملون في العراق، والتطورات على الساحة السياسية قواسم مشتركة جمعت بين اهتمامات صحف القاهرة. من الأهرام نطالع ما وصفته الصحيفة المصرية باعتراف جوردن إنجلاند نائب وزير الدفاع الأمريكي بوجود نحو 129 ألف مقاتل أجنبي من المرتزقة في العراق، بينهم 21 ألف أمريكي بنسبة 16%. وقال أنه في نيسان الماضي كان هناك 43 ألف مقاتل مدني من دول أجنبية أخرى بنسبة 33%، بالإضافة إلى 65 ألف مقاتل مدني بنسبة 51% من العراقيين أنفسهم. وأعلن إنجلاند في شهادة أدلى بها أمام لجنة الميزانية في مجلس النواب الأمريكي أن تكلفة العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان خلال العام المالي المقبل ستجاوز المبلغ الذي طلبته إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش من الكونغرس، وهو 145.2 مليار دولار. أما الجمهورية فتتحدث عن إعلان للجيش الأمريكي عن مقتل 3 من جنوده وإصابة 12 آخرين في هجومين منفصلين بالعراق. وقع الهجوم الأول الثلاثاء على قوات الفرقة العاملة جنوب بغداد بنيران غير مباشرة، هاونات وصواريخ، وأسفر عن مقتل جنديين وإصابة 10 آخرين بجروح، دون أن يكشف المتحدث عن مكان الهجوم بالضبط كما تقول المساء. وفي الهجوم الثاني الذي وقع على قوة تحرس قافلة إمدادات عسكرية قرب البصرة بقنبلة موجهة خارقة، قتل جندي وأصيب 2 آخران بجروح. وتقول الصحيفة إنه بذلك يصل عدد قتل الجيش الأمريكي في العراق إلى 3660 جنديا وإلى 80 جنديا خلال شهر تموز. وتنقل المساء عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها أمرت بشراء آليات مدرعة ضخمة من طراز كوغار للصمود أمام العبوات التي يتم تفجيرها عن بعد، والتي تشكل السبب الرئيسي لوقوع الضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين بالعراق. وتقول المساء إن وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس أعرب عن تفاؤله إزاء تحقيق تقدم على الصعيد الأمني في العراق، وأشار الوزير الأمريكي إلى أن عدم الثقة بين الأطراف العراقية كان أكبر من المتوقع. أخيرا تقول مصر اليوم عن انهيار جسر الميسيسيبي في الولايات المتحدة الذي يعود تاريخ إنشاؤه للعام 1967 تسبب في سقوط عشرات السيارات في النهر، كما أدى إلى تصاعد سحابة من الغبار غطت مساحة واسعة من سماء المدينة، وفقا لما أكد قائد فرق الإطفاء بالمدينة جيم كلاك، إضافة إلى 7 قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر.